أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبين لنا بأن الطهارة لها مراتب متعددة في القرآن الكريم، وأعلى هذه المراتب أن يتطهر قلب الإنسان عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن هذه المرتبة من الطهارة هي المرتبة التي يمكن أن تستفاد من آيات متعددة في القرآن الكريم، ولعلنا نوفق لقراءة بعض الآيات الأخرى أيضا لبيان مراتب الطهارة في آخر هذه الأبحاث. ولكنه كان فيما ذكرناه كفاية، وهو قوله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه الآية والآية الثانية: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بينا بأن هاتين الآيتين تثبتان لنا هذا المعنى، وهو أن هؤلاء المطهرون الذين يمسون باطن القرآن الكريم، يمسون ملكوت السماوات والأرض، لابد أن يكونوا متطهرين على أعلى المستويات، بالإضافة إلى الطهارة المادية والمعنوية، لابد أن تتطهر قلوبهم عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، لابد أن لا يكون في قلبهم تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا لا يعني أنهم لا يتوسلون بالأسباب الطبيعية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يفعلون أي شيء، لا، وإنما لا يكون في قلبهم أنه هناك مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم مرة أخرى، نجد بأن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة أيضا بطريق آخر، وهو من خلال بحث الإخلاص في القرآن الكريم. أنتم عندما ترجعون إلى الآيات والروايات الواردة في الإخلاص، تجدون أن هناك تأكيدا شديدا في القرآن الكريم على أن يكون الإنسان مخلصا لله في كل شيء، في أعماله، في سلوكه، في عباداته، في كل ما يخطر على ذهنه، لابد أن يكون لله، مو فقط أن يكون لله، لابد أن يكون مخلصا لله. والآيات في ذلك كثيرة. أنا أقرأ بعض هذه الآيات إلى أن نقف على ما هو المراد من الإخلاص. بعض هذه الآيات: قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. خب، تعلمون نحن عندما نقول دين ليس مرادنا الأحكام الفرعية فقط، وإنما مجموعة العقائد والأخلاق والأحكام. هذه المجموعة القرآن يعبر عنها ماذا؟ بالدين. فالدين ليس المراد منه فقط الأحكام الفرعية، وإنما مجموع ما جاء به الدين. ومن الواضح بأن مجموع ما جاء به الدين هو مشتمل على المعارف المرتبطة بعقائد الدين، بأصول الدين، والمشتمل على بيان الأخلاق والملكات، والمشتمل على بيان الأحكام. هذه آية. الآية الثانية: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الآية الرابعة: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. إلى أن نأتي إلى الأنبياء، عند ذلك نجد بأن القرآن يبدأ ببيان المخلصين من هم. إذن أولا القرآن أمر بالإخلاص، وبعد ذلك حتى لا يقع عندك شبهة في المصاديق من هم، بدأ القرآن ببيان المخلصين من هم. فلهذا قال: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك لنصرف في يوسف: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ونحو ذلك. إذن القرآن الكريم أولا يبين ما هو المطلوب، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ ها؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكنه لا يترك المصداق لك حتى قد تقع ماذا؟ في شبهة المصداقية، أن هذا من المتطهرين أو ليس من المتطهرين. يبين، يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يأمر بالإخلاص في الدين، التفتوا جيدا، وبعد ذلك ماذا؟ يبين مصاديق المخلصين والمخلصين في الدين. يقول: فلان من الأنبياء ومن عباد الله كان من المخلصين، وفلان كان من المخلصين، وفلان كان من المخلصين، وهكذا. لماذا؟ لأن القرآن كتاب هداية، كتاب النور. ليس المهم عنده فقط بيان النظريات، لا، دائما تجد القرآن عندما يبين النظرية يشفعه بالموعظة وبيان المصداق، بخلاف الكتب الفلسفية أو الكلامية تبين النظرية ولا علاقة لها ببيان ماذا؟ المصاديق. ولكن تجد القرآن بعد أن يبين النظرية ينصب مشاعل على الطريق، يقول: فلان وصل، وفلان وصل، وفلان وصل. يعني عليك أن ترجع إلى سيرة هؤلاء، إلى سلوك هؤلاء، إلى عقائد هؤلاء، إلى صبر هؤلاء، إلى ابتلاءات هؤلاء، إذا أردت أن تصل إلى مقام الطهارة، إلى مقام الصبر، إلى مقام الإخلاص، إلى مقام الأبرار، إلى مقام المخلصين، إلى مقام المقربين. هذه مصاديقها أمامك، واضح؟ إذن شوفوا القرآن الكريم عندما يأتي إلى البر يقول: ليس البر كذا، ولكن البر من اتقى. التفتوا، عندما يريد الإنسان يبين البر لابد أن يعرف البر، ولكن القرآن ما يعرف البر، يقول: هؤلاء هم الأبرار، انظر إليهم. شوفوا هواي فرق بين أنت أقول لك ما الإنسان، تقول لي ماذا؟ حيوان ناطق. وبين أن أقول لك ما الإنسان، تقول لي ماذا؟ انظر إلى فلان وفلان وفلان، هؤلاء هم ناس. القرآن من يأتي إلى البر ما يعرف البر، وإنما يشخص ماذا؟ الأبرار من هم، لأن القرآن كتاب هداية، كتاب نور، كتاب جعل القدوة والأسوة للناس. فلهذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث سابقة قلنا بأن سيرة الأنبياء في القرآن ليست قصة كما نقرأ في القصص المتعارفة أنه ولد كذا ومات كذا وعاش في المنطقة الكذائية وحدث في زمانه كذا وكذا كما في القصص في الكتب القصصية. القرآن لا علاقة له بأنه ولد في زمان كذا، مات في زمان كذا، عاصر مع فلان شخص، لم يعاصر أبدا، وإنما دائما يؤكد على تلك النقاط المضيئة والمربية والمعلمة للإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أولا بين دعا إلى الإخلاص، وبعد ذلك بين ماذا؟ بين بعض مصاديق ماذا؟ المخلصين، بل بين بعض مصاديق المخلصين، وسيأتي الفرق بينهما بعد ذلك. المهم القرآن يؤكد على الإخلاص. هسا ما هو الإخلاص؟ تعالوا معنا إلى اللغة وإلى القرآن الكريم لنرى بأن الإخلاص ماذا يخرج منه. أما في كتب اللغة، طبعا أنا أنصح الإخوة الذين يريدون أن يشتغلوا على الأبحاث القرآنية، هذه كتاب المفردات للراغب الإصفهاني من الكتب القيمة في بيان اصطلاحات القرآن. الإنسان يقرأ فالدورة كتاب المفردات، لأن الرجل أولا من الناحية اللغوية قوي جدا، ومن الناحية العلمية ومعرفته بمباني القوم أيضا ليس بالإنسان القليل. في المفردات بحسب هذه الطبعة الموجودة عند دار المعرفة بيروت، صفحة 154 في مادة خلصة، هناك في صفحة 154 هكذا يقول، التفتوا جيدا، يقول خلص الخالص كالصافي. فإذن الخلوص والخالص في قباله ماذا يكون؟ المشوب. ها، الخلوص والخالص يعني الصابي الصافي في قباله ماذا يكون؟ المشوب. إلا أن الخالص هو ما زال شوبه بعد أن كان فيه، والصافي قد يقال لما لا شوب فيه. إلى أن يقول قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي انفردوا خالصين عن غيرهم. إلى أن يقول وقوله ونحن له مخلصون إنه من عبادنا المخلصين أنهم، إلى أن يقول فحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله سبحانه وتعالى. شوفوا التفتوا جيدا، إذن الإخلاص من الناحية اللغوية أيضا الذي هو الصفاء والخلوص من غير شوب يتفق مع معنى ماذا؟ مع معنى الطهارة بالمعنى الأخير الذي تقدم الكلام عنه، لأن الطهارة فيما سبق كانت أن يكون الإنسان في أعماله وسلوكه وأخلاقه وعقائده وفي قلبه لا يكون ماذا؟ إلا الله. يعني هذا الإنسان يكون صافيا وخالصا من غير شوب ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. إذن عندما يأتي التأكيد على الطهارة في القرآن هو نفس التأكيد الوارد على الإخلاص في القرآن، لا أن الطهارة شيء والإخلاص ماذا؟ شيء آخر. لا، التأكيد على الإخلاص هو التأكيد على الطهارة، والتأكيد على الطهارة بالمعنى الذي تقدم هو التأكيد ماذا؟ على الإخلاص. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثالث، صفحة 157 هناك يقول في بيان الإخلاص، التفتوا جيدا للعبارات، يقول ولا شك أن الإخلاص في الدين إنما يتم على الحقيقة، حقيقة الإخلاص إذا لم يتعلق قلب الإنسان بغيره تعالى. هذا هو حقيقة الإخلاص، يعني ألا يجعل في قلبه شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. هسه لا فرق أن يكون ذلك الغير دنيا أو أن يكون ذلك الغير ماذا؟ آخرة، سواء كانت تلك الآخرة خلاص من النار أو دخول ماذا وطمع في الجنة، هذا كله ماذا؟ فيه شوب يكون مشوبا، فيه نحو من الشرك. فلهذا يقول بأن الإخلاص إذا لم يتعلق قلب الإنسان بغيره تعالى، هس ذلك الغير من معبود أو مطلوب كصنم أو ند أو غاية دنيوية، بل ولا مطلوب أخروي كفوز بالجنة أو خلاص من النار، وإنما متعلق قلبه هو الله تعالى في معبوديته، يكون معبودا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص الذي يبينه السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث صفحة 157. بناء على ذلك الآن يطرح هذا التساؤل اللي هو أيضا في تتمة الأبحاث السابقة، يعني كيف يمكن للإنسان، لأنه نحن إذا يتذكر الإخوة تسلسل البحث كان عندنا وصل إلى هذه النقطة، وهي أن الطريق للوصول إلى الملكوت هو الطهارة. ها، وتبين لنا أيضا من خلال هذه البيانات لغة وتفسيرا أن الإخلاص أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الطهارة، وأن الطهارة الحقيقية مرجعها إلى الإخلاص. كيف يكون الإنسان متطهرا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون الإنسان مخلصا؟ ما هو الطريق للإخلاص؟ الطريق للإخلاص هو الحب كما تقول الآية والرواية، لأن الإنسان عندما يعبد الله سبحانه وتعالى يعبده على إحدى طرق ثلاث، إما أن يعبده خوفا من ناره، وإما أن يعبده طمعا في جنته، وإما أن يعبده ماذا؟ حبا له، لأنه أهل للعبادة. طبعا الإخوة يتذكرون الروايات في هذا المجال كثيرة، ولكنه نحن نريد كما هي طريقتنا في هذه الأبحاث أن نستفيد من نفس القرآن هذه المعاني وهذه الطرق الثلاث. القرآن الكريم كما ورد في آيات متعددة، ومنها هذه الآية المباركة. في هذه الآية المباركة قوله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد. التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى ماذا؟ الذين يعبدونه خوفا من ناره، عذاب شديد. ومغفرة من الله، هذه إشارة إلى الذين يعبدونه ماذا؟ طمعا إلى جنته. بعد: ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلهذا في القرآن الكريم تجد بأنه تأكيد على أن الرضوان وهو أكبر الأشياء، لأنه هؤلاء هم الذين يعبدونه ماذا؟ لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما يعبدونه لأنه ماذا؟ لأنه أهل للعبادة. في الميزان المجلد الحادي عشر صفحة 155، أبحاث حول التقوى الديني ودرجاته. من الأبحاث القيمة والأساسية في أبحاث الميزان حول التقوى وأساس التقوى ما هو؟ يبدأ من صفحة 155 إلى صفحة 164. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأبحاث وكلها ضرورية ومفيدة للإخوة، الإخوة هم يراجعونها هناك، أنا أكتفي بالمقدار الذي أحتاج إليه من هذه الأبحاث. التفتوا جيدا، السيد الطبطبائي بلي المجلد مولانا، أنتوا حاولوا تسمعون مني حتى أنه أنا هي لا أكرر في البحث. المجلد 11 صفحة 155 وما بعد. طبعا هذه بها بالنسبة لي أنه العدد الطالب مو ذهن يمي، وإلا لو ذهن يمي مباشرة يأخذ المطلب ويكتبه، أنا مو جهة أنه لماذا أقول مرة أخرى، ما مو مشكلة مرتين ثلاثة أقوله، ولكنه هذا معناه أنه ما يتسلسل وياي في البحث، فلهذا يعني عبارة أخرى غافل عن البحث. أنا أريد الطالب معي لأنه هذه الأبحاث مهمة وأساسية وأنتم تحتاجون إليها، أبحاث عقائدية بعد، هذه بعد مو أبحاث أصالة الوجود وأصالة الماهية. حتى واحد يقول لي بأنه سيدنا شو نسوي بأبحاث الفلسفية على أي الأحوال. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 157 من هذا المجلد يقول: الأخلاق، المجتمع لا يسعد إلا بالأخلاق. يعني أن تحكمه أخلاق، أن تنظروا إلى المجتمعات لا يمكن أن تسعد إلا إذا قامت على أسس أخلاقية. هسا أي سنخ من الأخلاق ذاك بحث آخر، المهم لابد أن يوجد في المجتمع أخلاق. ثم إن الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع، بعد أن يبين ها أهمية الأخلاق في سعادة المجتمع وضرورة الأخلاق في سعادة المجتمع، يقول: والأخلاق إنما يؤثر في سعادة المجتمع إذا كان قائما على أساس التوحيد، وإلا إذا لم يكن فيه جذر التوحيد وعقيدة التوحيد فإن الأخلاق لا يمكنها ماذا؟ أن تسعد المجتمع. فلهذا يقول: إلا إذا اعتمدت على التوحيد وهو الإيمان بأن لهذا العالم إلها واحدا سرمديا لا يعزب عن علمه شيء ولا يغلب في قدرته عن أحد، خلق الأشياء على أكمل نظام ثم يعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته ثم يخلدون منعمين أو معذبين. إذن التوحيد هو أساس ماذا؟ جميع الأخلاق، والأعمال أساسها ماذا؟ الأخلاق والملكات. إذن الأعمال والسلوك الخارجية تنبع من الملكات، والملكات تنبع ماذا؟ من العقائد، وأساس العقائد هو ماذا؟ هو التوحيد. هذا يبينه في صفحة 157 إلى أن يأتي إلى صفحة 158 يقول: يحصل التقوى الديني بأحد أمور ثلاثة. يقول: وإن شئت فقل إنه سبحانه يعبد بأحد طرق ثلاثة: الخوف، الرجاء، الحب. ثم يبين هذه الأقسام الثلاثة إلى أن يأتي يقول: وطباع الناس مختلفة في إيثار هذه الطرق بعضها على بعض، فبعض يعبد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خوفا من ناره. مو فبعض يعبد الله خوفا من ناره، بل لعله في الأعم الأغلب إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ خوفا من ناره. طبعا عندما نقول يعبدون الله يعني يكملون أنفسهم ها، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تزيده عبادة عبد ولا تنقصه ولا ينقصه شيء من كفران كافر. عندما نقول عبادة الله لا يتبادر ذهنك إلى أن المنفعة لمن؟ ها؟ لله. العبادة مرجعها إلى الإنسان، يعني الناس يتكاملون من إحدى طرق ثلاث: إما يتكاملون من خلال الخوف، وإما يتكاملون من خلال الرغبة والشوق، وإما يتكاملون من خلال ماذا؟ ها؟ الحب. وفي الأعم الأغلب الناس إنما يتكاملون من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الخوف، لا من خلال الشوق إلى الجنة. حتى في الأمور العقلائية، شوفوا هذه الأنظمة الموضوعة، هاي الأنظمة الموجودة الآن عندنا، لا لتنظيم المرور، لتنظيم الحياة الاجتماعية، لتنظيم أي جهة من الجهات. شوفون مرة أن الدولة والناظم والمنظم يقول نحن نعطي جائزة لمن يلتزم بالنظام، ومرة تقول أو النظام يقول نحن نعاقب لمن يخالف ماذا؟ النظام. الناس يميلون إلى أي اتجاه أكثر؟ ها؟ إلى أن يحصل الجائزة والمثوبة لو أن يتخلص من العقوبة. شوفوا هذه أنظمة المرور الآن، خلي يقولون بأن من يلتزم بالنظام نعطيه كذا وكذا، أما من يخالف هماتي أنا ما يحصل فرد شيء. تجدون بأنه أحد يطبق النظام، ها؟ ولكن عندما يقولون له لا، إذا خالفت النظام فعقوبتك كذا وكذا، يلتزمون أو لا يلتزمون. أنا هذا المثال أضربه عادة للإخوة، وهو أن الله سبحانه وتعالى وعد الذين يصلون صلاة الليل ثوابا ما بعده ثواب. يعني أنت من ترجع إلى الروايات الموجودة في ثواب صلاة الليل ويكفيك هذه الآية المباركة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن صلاة الليل هي السبب في أن يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى المقام المحمود، ها؟ ولكنه إيش قد من عندنا يصلي صلاة الليل؟ ملتفتين؟ أما صلاة الصبح ركعتين اللي ما يصليها يعاقب أو ما يعاقب؟ التاركين لصلاة الصبح إيش قد؟ والقليلين جدا. ليش؟ لأنه هناك مو فقط أنه أكو ثواب، وإنما في المخالفة شنو أكو؟ عقاب. ولو كانت صلاة الصبح أيضا كذلك، يعني فقط يترتب على الإتيان بها ثواب، ومن لم يصلي صلاة الصبح فلا يحصل الثواب. تتصورون أحد كان يصلي صلاة الصبح؟ شوفوا التفتوا. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجده لا يقول في مورد واحد إنما أنت مبشر أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر وليس بمبشر، بل مبشرا ونذيرا، ولكن في القرآن يقول إنما أنت منذر. يحصر وظيفة النبي ماذا؟ في الإنذار، لأنه في الأعم الأغلب الناس يتحركون من خلال ماذا؟ من خلال التخويف، من خلال الإنذار. ما أدري هذه الكلمة الإخوة يتذكرونها، أن السيد الإمام قدس سره الشريف في بعض خطبه كان يقول هذه الجملة، أنه لو كانت بيدي مفاتيح الجنة والنار أنا لا أعلم بأنه كنت أصلي ركعة لله أو لا أصلي، لأنه إذا صارت مفاتيح الجنة والنار بيدي بعد ماذا؟ عندي خوف أو ما عندي خوف؟ لا، ما عندي خوف، لأنه أستطيع أن أدخل إلى الجنة وقت ما أشاء. إذن بعد لا داعي للعمل. التفتوا جيدا. فلهذا السيد العلامة يقول وطباع الناس مختلفة في إيثار هذه الطرق واختيارهم، فبعضهم وهو الغالب. التفتوا جيدا، هذه الجملة مو اعتباطية. فبعضهم وهو الغالب يغلب على نفسه الخوف من العذاب الأخروي، وكلما فكر فيما أوعد الله الظالمين والذين ارتكبوا المعاصي والذنوب من أنواع العذاب الذي أعد لهم زاد في نفسه خوفا ولفرائضه ارتعادا، ويساق بذلك إلى عبادته تعالى خوفا من عذابه. وبعضهم بعد ما يوجد والغالب، ها، بعد يصيرون هذول وين؟ في الأقل. وبعضهم يغلب على نفسه الرجاء للخوف، وكلما فكر فيما وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة زاد رجاء وبالغ في التقوى والتزام الأعمال الصالحة. بعد عندما يجي إلى الطبقة الثالثة يقول وطائفة، بعد هذول مو فقط ليس الغالب وليس الأقل، بل هي ماذا؟ ها؟ شنو؟ هذول الطائفة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، اللي هؤلاء يعبدون الله لا خوفا ولا طمعا، وإنما يعبدونه شكرا لله، أيضا واردة في الروايات. بعضها تقول حبا، بعضها تقول ماذا؟ شكرا. والقرآن يقول ماذا؟ وقليل من عبادي الشكور. فلهذا عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، الله سبحانه وتعالى وعدك وآمنك من الجحيم، فلماذا تعبد؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ذاك بعد ما العلاقة بأنه أنا أخاف من النار أو أخشى ماذا؟ أخشى من دخول النار أو أطلب الجنة. لا، مقتضى العبودية يقتضي مني العبادة، مقتضى تلك المعرفة تقتضي مني العبادة. وطائفة ثالثة بعد السيد العلامة، هنا هذا التعبير يأتي به ولم يأتي به في الأول والثاني، يقول وهم العلماء بالله. هذول بعد مو كل واحد يستطيع أن يصل إلى هذا المقام. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في هذه الروايات التي قرأناها، لعله في صدر هذه الأبحاث أبحاث الإمامة، عندما قال الإمام سلام الله عليه يعبدونه حبا، قال وذاك مقام لا يمسه إلا المطهرون، وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا مطهرون. ذاك المقام وهو أن يعبدونه حبا له وشكرا له. بعد هذا ليس كل إنسان يستطيع أن يأتي بمثل هذه العبادة، ولكن أعينوني بورع وتقوى. ما تستطيعون أن تكونوا مثلي لأنه هو في المقام الأعلى، يرقى لا ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، لا يمسه إلا المطهرون، ولكن أعينوني بورع وتقوى. قال وهم العلماء بالله لا يعبدون الله خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. يعني حتى لو لم تكن هناك جنة ولا نار، هؤلاء كانوا يعبدون أو لا يعبدون؟ ها؟ يعبدون أو لا يعبدون؟ هؤلاء يعبدون. أما الطائفة الأولى والثانية، هؤلاء إنما يعبدون إذا كانت هناك جنة أو نار، ومع عدم وجودهما فلا عبادة لهؤلاء، وإنما يعبدونه لأنه أهل للعبادة. لماذا؟ يقول لأنهم عرفوه بما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فعلموا أنه ربهم الذي يملكهم، إلى أن يقول وهؤلاء لما خصوا رغباتهم المختلفة بابتغاء مرضات ربهم ومحضوا أعمالهم في طلب غاية هو ربهم، تظهر في قلوبهم المحبة الإلهية. إذن هؤلاء عندما ذهبوا إلى الله وعبدوه لأنه الله، عند ذلك صارت بينهم وبين الله ماذا؟ علاقة ماذا؟ علاقة محبة. أما الطائفة الأولى والثانية كانت بينهم وبين الله علاقة محبة، لو علاقة وسيلة. خلوا ذهنكم جيدا يمي، المحبة كانت لأي شيء؟ لله لو للجنة؟ ها؟ لمن يعبد الله طمعا في جنته، هو يريد الله لو يريد الجنة. خب لعد ليش يقول إلهي إلهي؟ باعتبار هو اللي عنده الجنة، وإلا لو ما عنده الجنة وما عنده شغل بالله. إذن يعبدون الله لأنهم يحبونه أو لأنه هو المعطي للجنة؟ هم يعبدون من؟ يعبدون الجنة، يحبون الجنة، ولكن يجعلون الله ماذا؟ وسيلة للإعطاء. ومن هنا لو كانت هذه الجنة بيد غير الله سبحانه وتعالى، كان عندهم علاقة ويا الله؟ لو ويا ذاك كان عندهم علاقة؟ ملتفتين ولا؟ هذا الفرق يصير. هؤلاء يوسطون الحق للوصول إلى ماذا؟ الجنة. فالغاية هو الله، الهدف هو الله، لو الغاية هي الجنة والهدف هو الجنة، أي منهما؟ فالغاية هي الجنة والله هو الغاية والوسيلة بعد. بينك وبين الله إذا في بعض الآيات والروايات قلنا أن هؤلاء فيهم شوب شرك بعد من حقنا أو ليس من حقنا؟ إذن هؤلاء مطلوبهم الله لو مطلوبهم الجنة والخلاص من النار. فلهذا قال ولذلك يرى أهل هذا الطريق، يعني الطريق الذي يجعلون الهدف هو الله لا أن الهدف ماذا هي الخلاص من النار أو الدخول في الجنة، يقول لي يرون أنها أن الطريقين الآخرين، أعني طريق العبادة خوفا وطريق العبادة طمعا، لا يخلوان من شرك لأنه فيه شوب شرك. إذن فيه إخلاص أو لا يوجد فيه إخلاص تام؟ لا يوجد فيه إخلاص تام. فيه طهارة تامة أو لا توجد فيه طهارة تامة؟ لا توجد فيه طهارة تامة. فلهذا يقول فإن الذي يعبده تعالى خوفا من عذابه يتوسل به تعالى إلى دفع العذاب عن نفسه، كما أن من يعبده طمعا في ثوابه يتوسل به تعالى إلى الفوز بالنعمة والكرامة ولو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده ولا حام حول معرفته سبحانه وتعالى، باعتبار أنه الوسيلة بيد من قبيل أنه أنت عندك فد حاجة الآن في هذه الدنيا وتعلم أنها بيد زيد، فأنت ماذا ها تطيع زيد لماذا؟ حتى يعطيك تلك الحاجة. أما لو هذه الحاجة بإمكانك أن تأخذها من غير هذا الطريق، تحصل عليها من غير هذا الطريق، بعد عندك حاجة إلى زيد؟ عندك علاقة بزيد؟ لو ما عندك علاقة به. التفتوا جيدا، إذن فرق بين هذه الطائفة والطائفتين الأخريين أن هذه الطائفة تجعل الهدف هو الله، ولكن الطائفتين الأخريين ماذا؟ يجعلون الهدف هو الخلاص من النار أو الدخول في الجنة، فيكون الله ماذا؟ هدف أو وسيلة؟ يكون وسيلة. ومن هنا فإن الذي يورث الإخلاص ويوصل الإنسان إلى مقام الإخلاص هو أي شيء؟ ها؟ ها؟ قل معي أي شيء بعد؟ بعد مو الخوف من النار ولا الطمع ماذا في الجنة، وإنما الذي يوصل الإنسان إلى مقام المخلص هو ماذا؟ العبادة لله لأنه أهل للعبادة، يعني الحب، حب الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله لأنه محبوبه لأنه يستحق العبادة. فلهذا وردت هذه الروايات ومنها هذه الرواية عن الإمام الصادق وهل الدين إلا الحب؟ أساسا أساس الدين قائم على ماذا؟ ها؟ على المحبة لا على الخوف أو على الرجاء. ولكن لا يستطيع الجميع أن يصل إلى هذا المقام السامي، إلى هذا المقام مكنون، لأنكم تتذكرون قلنا وأقل ما قسم بين العباد هو ماذا؟ اليقين. ومتى يصل الإنسان إلى اليقين، إلى الإطمئنان التام؟ يصل إليه من خلال الحب. فلهذا يقول في صفحة 160 كيف يورث الحب الإخلاص، أن الإخلاص هو نتيجة حب الله سبحانه وتعالى. وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغير الله حتى في الأمور المادية. أنت شوفوا إذا كان عندك محبة لمال أو محبة لإنسان أو محبة لأولاد وكان كل حبك لهذا المال أو الجاه أو الأولاد، تجد وكأنك كل شيء تريده ماذا؟ لهذا المحبوب. أساسا لا يدور في خلدك وفي ذهنك وفي قلبك إلا ماذا؟ إلا ذلك المحبوب. فلهذا يقول وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى. هسا هذا الغير من زخارف الدنيا وزينتها، من ولد أو زوج أو مال أو جاه، بل وحتى النفس ومحبة النفس. بعد يلتفت الإنسان إلى نفسه أو لا يلتفت؟ ها؟ لا، كل همه ما هو؟ هو المحبوب. وتقصر القلب في التعلق به تعالى وبما يرتبط به، لأنه من أحب شيئا أحب ماذا؟ آثار ذلك الشيء. هسه آثار ذلك الشيء من نبي أو ولي أو دين ونحو ذلك. فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه الله، ويبغض من الأعمال ما يبغضه الله، ويرضى برضا الله ولرضاه، ويغضب بغضب الله ولغضبه، وهو النور الذي يضيء له طريق العمل. واضح صار؟ فإذا صار الإنسان إلى هذا المقام، بعد رضاه يكون ماذا؟ ها؟ رضا الله. لأنه هذا الإنسان بعد عدة رضا وغضب من نفسه، أو رضاه وغضبه رضا وغضب الله. ها؟ لا يوجد من نفسه شيء. هذه المنية، هذه الإنية، هذه أنا بعد موجودة أو غير موجودة؟ هو إذا غير موجودة بعد كل ما يريده لأن الله يريده، كل ما يرضاه لأن الله يرضاه، كل ما يغضب لأن الله ماذا؟ يغضب. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هسه فاطمة من المطهرين لو مو من المطهرين؟ فاطمة من المخلصين والمخلصين لو مو منهم؟ فاطمة لها هذه المواصفات أو لا؟ ارجعوا إلى روايات الفريقين في هذه الرواية. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. يقول مثل هذا الإنسان يكون بعد أولئك الذين أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. واضح هذا المطلب؟ خب، إلى هنا الإنسان يصل إلى مقام المخلص. طبعا اتضح لنا بحسب تسلسل الأبحاث أنه الطهارة ما هي؟ اتضح لنا الطهارة أن يطهر الإنسان قلبه عن كل شيء سوى الله، يعني أن يخلص وجوده، ألا يجعل فيه شركا لأحد، فقط يكون خالصا لله. التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح وشاركهم في الأموال والأولاد، بعد معناها ما هو الآن ما عندي وقت أبين. بعد من يجعل قلبه ولو جزءا منه لغير الله فقد ماذا؟ ها؟ فقد وقع فيه شرك لغير الله. وشاركهم في الأموال والأولاد. إذا أراد الإنسان أن يكون متطهرا لابد أن يجعل وجوده خالصا لله. خب، كيف يصل إلى درجة الخلوص والإخلاص والطهارة الحقيقية؟ قلنا من طريق ماذا؟ ها؟ المحبة. المحبة توصل الإنسان إلى الإخلاص، لا الرجاء في الجنة ولا الخوف من النار. ها؟ لا يتبادر إلى ذهنك بأنه الآن ما دمت أنا واصل إلى درجة الخوف أو صعدت إلى درجة الرجاء ما يمكن الوصول. لا ممكن، لأن الإخلاص أيضا ليست له مرتبة واحدة، وإنما الإخلاص أيضا ماذا؟ ها؟ له مرتبة واحدة، له مراتب متعددة. أيضا الإخلاص له مراتب متعددة. إلى هنا يصل الإنسان من طريق المحبة إلى أن يكون مخلصا لله، مخلصا له الدين. ولكن هناك مقام آخر، وهو مقام المخلص لله بالفتح، مو مقام المخلص لله. شوفوا، التفتوا جيدا، نحن إلى هنا انتهينا إلى أن المخلص لا يكون إلا من خلال المحبة، يعني أن المحب لله يصل إلى أن يكون مخلصا، أخلص وجوده ماذا؟ ها؟ لله. ولكنه بالضرورة أن يكون محبوبا لله، لو قد يكون محبوبا وقد لا يكون. أنت جنابك قد تحب شيئا ولكن الطرف الآخر قد يبادلك المحبة وقد ماذا؟ ها؟ ها؟ قل معي، قد لا يبادلك، يعني أنت تحبه، أنت محب له ولكن محبوب له أو لا، هذه درجة أخرى. قد تكون محبا لشيء والمحبوب يحبك أو لا يحبك، قد يحبك وقد ماذا؟ ها؟ لا يحبك. إذن درجة المخلص تكون من خلال ماذا؟ المحبية، أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى. ولكنه لكي تصل إلى درجة ماذا؟ ها؟ المحبوبية، يعني أن تكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. هسه تقول لي يعني يعقل هذا؟ أقول بلي. أنت الآن في الأديان السابقة، في المذاهب السابقة، في النظريات الأخرى، قد تجد كثير من الناس يتعاملون مع الله من طريق ماذا؟ ها؟ مو من طريق الخوف أو من طريق ماذا؟ الرجاء، وإنما من طريق الحب لله، فهم يحبون الله ولكن هم أيضا محبوبون لله أو لا؟ القرآن يقول لا، إذا أردت أن تكون محبوبا لله له طريق مخصوص. خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الإنسان قد يكون محبا ومخلصا في وجوده لله سبحانه وتعالى، ولكنه قد لا يكون ماذا؟ ها؟ قد لا يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الطريق للوصول إلى أن يكون الإنسان محبوبا لله سبحانه وتعالى؟ بيّن القرآن ذلك، قال تعالى: إن كنتم تحبون الله، كملوا الآية بعد شنو؟ فاتبعوني يحببكم الله. إذن تبين مو مطلق المحب يجعل الإنسان ماذا؟ محبوبا. قد يكون الإنسان محبا لله ولكن يكون محبوبا بالضرورة أو لا يكون، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. متى يصل الإنسان إلى مقام المحبوبية بعد المحبية؟ إذا ماذا؟ ها؟ إذا تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بها دلالة قطعية. إذن رسول الله محبوب لو مو محبوب بعد؟ إذا كان اتباع الرسول يؤدي بالإنسان أن يكون محبوبا، فكيف ها ها فكيف هو عليه أفضل الصلاة والسلام لا يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى؟ يعقل هذا المعنى؟ ها؟ هسه إذا تبين بعد ذلك لنا بأن الأئمة أيضا اتباعهم يوصل إلى الله، إذن بعد المقام مو منحصر بمقام الرسالة، لأنه إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ها؟ وهما كلاهما ها حبل الله ممدود، العترة والقرآن والعترة. هسه بحثه إن شاء الله يأتي. إذن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة أولا بيّنت ماذا؟ أن طريق الوصول إلى الإخلاص بأن يكون الإنسان مخلصا لابد أن يأتي عن طريق المحبة، لا عن طريق الخوف ولا عن طريق ماذا؟ الرجاء. هذا مو طريق، هذا ما يوصل الإنسان إلى الإخلاص. مهما بلغ الإنسان في الخوف والرجاء يكون خالصا مخلصا أو لا يكون؟ لا يكون. هذا طريق المخلصية، طريق الوصول إلى أن يكون الإنسان مخلصا محبا، ألا بد أن يكون محبا. خب متى يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى؟ القرآن بيّن: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا يكون؟ يحببكم الله. هسه الإنسان يصل إلى مقام ماذا؟ مقام المحبوبية. هسه إذا وصل الإنسان إلى مقام المحبوبية، الله ماذا يعطي؟ بيانه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.